أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتن: فصل في مستحق الخمس، في قسمة الخمس ومستحقه. المسألة الأولى: قال يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح عنده، سهم لله سبحانه وتعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم للإمام عليه السلام. كلامنا فعلا في هاي العبارة: سهم للإمام عليه السلام. وظاهر أن هذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا، أن السهم ذي القربى هو علم للإمام عليه السلام. وحكى أصحابنا في كتبهم، حكوا ذلك، تفسير ذي القربى بالإمام عليه السلام، حكوه عن المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وسلار والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، وعن الانتصار للسيد المرتضى دعوة الإجماع عليه، وعن مجمع البيان وكنز العرفان للفاضل المقداد، أنه قول أصحابنا، يعني تفسير ذي القربى بالإمام، أو سهم ذي القربى يراد به سهم الإمام عليه السلام. وعن مجمع البحرين أنه الظاهر من الفقهاء الإمامية. نعم، نقل السيد في الانتصار عن بعض علمائنا، هذا المخالف، عن بعض علمائنا ولم يسميه، أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام، بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم. والعلامة المختلف بعد أن ذكر هذا القول الثاني في المسألة خلاف المشهور خلاف المعروف، قال: ورواه ابن بابويه، يعني الصدوق، في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو اختيار ابن الجنيد. هذا القول اختاره ابن الجنيد حسب نقل العلامة، ولعله هو المقصود السيد بقوله بعض علمائنا. الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: المقام الأول يقع في استفادة ذلك من نفس الآية الكريمة من دون استعانة بالروايات، هل يفهم من الآية الشريفة فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى، هل يفهم من الآية، من داخل الآية، هل يفهم أن المقصود بها هو الإمام، استفادة أن المراد هو الإمام من داخل الآية من دون استعانة بالروايات. المقام الثاني لا، استفادة ذلك من الآية بالاستعانة، عن طريق الاستعانة بالروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. أما المقام الأول، طبعا لا أحد من العامة يستفيد هذه الاستفادة، واضح، لم يقل أحد بأن المقصود بذي القربى في الآية وأن المستفاد من الآية هو الإمام عليه السلام. واعترف أكثر من واحد من علمائنا بأن الآية ليس لها ظهور في ذلك، وإنما صاروا إليه باعتبار الروايات كما سيأتي، لكنه بالرغم من ذلك استدل بنفس الآية على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام. ولعل ما هذا حسب تتبع، لعل أول من استدل بذلك أو أشار إلى ذلك هو المحقق قدس الله نفسه الزكية في المعتبر، في كتاب المعتبر في صفحة 294 من الطبعة الحجرية، استدل على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام. وكيفية استدلالها كذا، قال أن قوله تعالى ولذي القربى لفظ مفرد ذي القربى ما قال ذوي القربى فلا يتناول أكثر من واحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع. عبارة نص عبارة في المعتبر واضح مقصود شنو أن ذي القربى وردت بصيغة الإفراد فيكون المراد بها واحد معين ولا يحتمل أن يكون هذا الواحد المعين غير الإمام عليه السلام لأن إرادة غير الإمام منفي بالإجماع بعد تثبيت أن هذا اللفظ الواحد يراد به الواحد المعين لا مجال لأن يقال أن المراد به غير الإمام بالإجماع فيتعين أن يكون المراد به هو الإمام عليه السلام. ثم هو التفت إلى ورود إشكال عليه وحاصل هذا الإشكال أن يقال بأن المراد بذي القربى يراد به الجنس أي غير في أن يراد بذي القربى الجنس كما في كثير من الأمثلة ألفاظ مفردة يراد بها الجنس لا يراد بها الواحد المعين المؤمن الجار كذا كلها يراد بها الجنس أي غير في أن يقال أن المراد بذي القربى في الآية هو الجنس الشامل للواحد والشامل علما لما هو أكثر من واحد فما المانع من ذلك وملتفت إلى هذا الإشكال لكنه أجاب عنه بقوله أن تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز وحقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة فلا يعدل عن الحقيقة قال جوابه يجي يدعي أن ذي القربى هذا اللفظ الواحد هو حقيقة في الواحد في إرادة الواحد ومجاز في إرادة الجنس فحيث لا غنى على إرادة الجنس لا يعدل عن ماذا عن المعنى الحقيقي فيكون المراد به الواحد فيأتي كلامه السابق وهو أنه لا يوجد واحد معين غير الإمام عليه السلام يكون هو المراد بذي القربى في الآية بالإجماع. ثم التفت أيضا إلى نقض عليه إشكال نقضي عليه وهذا الإشكال النقضي بقوله تعالى ابن السبيل في ذيل الآية والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا أنه مفرد ما قال ابناء السبيل ابن السبيل ولا أشكال أن المراد به شنو الجنس ابن السبيل لا يراد به واحد معين من هو ابن السبيل وإنما يراد به شنو الجنس خلية الحال بالقربى حال ابن السبيل كما أن ابن السبيل لفظ واحد أريد به الجنس للقربى أيضا لفظ واحد يكون المراد به الجنس أيضا فيغير في ذلك والتفت إلى هذا النقل وأيضا أجاب عنه بأن هناك فرق بين ابن السبيل وبين ذي القربى هكذا يدعي أن ابن السبيل هناك قرينة على إرادة شنو الجنس ولذا رفعنا اليد عن الظهور الأول للكلمة عن الظهور الحقيقي باعتبار وجود شنو قرينة وهذه القرينة ما هي في ابن السبيل قرينة أنه لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المراد لابن السبيل لا يوجد واحد معين يعني لا نحتمل أن يكون المراد بابن السبيل في الآية الشريفة هو فرد شنو معين هذا لا يوجد احتمال وهذا قرين على ماذا على تجبرنا على حمل ابن السبيل على من على الجنس وهذه قرينة مفقودة في ذي القربى لوجود واحد معين يمكن أن يكون هو المراد بذي القربى وهو الإمام عليه السلام فحينئذ لا مجال لرفع اليد على الظهور الحقيقي والظهور الأولي الحقيقي للكلمة وهو أن يكون المراد بهذا اللفظ الواحد الواحد المعين وليس غير الإمام عليه السلام. وبهذا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى في المقام بلا حاجة للاستدلال بماذا؟ بالروايات. هذا كلام المحقق في المعتبر السيد صاحب المدارك أشار إليه ورده بهذا، هو يدعي أن اللفظ هو صالح لأن يراد به كلا المعنيين، صالح لأن يراد به الجنس كما يستعمل كثيرا، وصالح لأن يراد به الواحد المعين، وصالح لكل منهما، ولا يصار إلى تعيين أحد المعنيين إلا بقرينة لنقل مثلا أنه في ابن السبيل هناك قرينة تعين إرادة الجنس، وهي ما ذكره المحقق في المعتبر أنه لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المراد في ابن السبيل، فيكون قرينة على إرادة الجنس، لكن هذه القرينة غير موجودة في ذي القربى. هذه كلمة صالحة لأن يراد بها هذا المعنى وصالحة لأن يراد بها هذا المعنى، فحينئذ من لا مجال لحملها على أحد المعنيين من دون قرينة. ثم ذكر بأن لا يبعد أن يقال أو ما تعبير من هذا القبيل أن الظاهر في الآية من المراد به الجنس، أن الظاهر من القربى في الآية المراد به الجنس، نظير قوله تعالى إن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لفظ مفرد، ولا إشكال أن المقصود به شنو؟ الجنس، أن المقصود به الجنس. بل ذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخر الآية، ويقول أن المقصود بذي القربى في الآية الثانية أيضا من الجنس، مو إشارة إلى شخص معين. فيقول لا يرى أن يقال بأن ذي القربى في آيتنا أيضا هي إرادة الجنس، مثلا هي أقرب من إرادة اللفظ الواحد المعين. على كل حال مدعى هذا أنه هذا اللفظ صالح لأن يستعمل في الجنس وصالح لأن يستعمل في الواحد المعين، فلا يصار إلى أحدهما إلا بقرينة، وهذه القرينة ليست موجودة في المقام. في الحقيقة ما استشهد به من الآيتين يمكن أن مثلا يتأمل فيهما، أما بالنسبة إلى الآية الأولى وهي قوله تعالى أن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يجري فيها كلام المحقق من أنه هنا توجد قرينة على إرادة شنو؟ الجنس. وهذا مو استظهار أن اللفظ كما يقول صاحب المدارك اللفظ هو يستعمل في الجنس ويستعمل في الواحد المعين، والأظهر هذا لا قرينة تؤيد هذا، وفي محل الكلام لا توجد قرينة، فلا يمكن أن نقيس محل كلامنا بهذه الآية. والقرينة هي شنو؟ أنه في الآية لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المقصود. لماذا؟ بذي القربى في قوله تعالى أن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لا يوجد واحد معين، لا يحتمل هذا في هذه الآية، وهذا قرينة على أن المراد به هو الجنس. ما يمكن أن نقيس آيتنا التي يمكن أن يكون المراد بها هو الواحد الشنو المعين، يمكن إن كان موجود أكو واحد معين يمكن أن يكون هو المراد بذي القربى في آيتنا، بينما في تلك الآية لا يوجد مثل ذلك. فحمل تلك على الجنس لا يعني ماذا؟ أننا نحمل الآية التي نتكلم عنها على من؟ على الجنس. هذه بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة للآية الثانية وآت ذا القربى حقه، إرادة الجنس مو كلش واضحة حسب رواياتنا، في رواياتنا واضح أن المقصود بذي القربى هم أهل البيت عليهم السلام والأئمة عليهم السلام، مواضح ان المقصود باتي ذا القربى حقه الجنس العام كذا القريب مطلق القريب والكذا لا حسب الروايات على كل حال مو كلش واضح ان يكون المراد بذا القربى في هذه الايه وماذا هو الجنس حتى يقال ان هذا يكون قرينا على ان المراد بذا القربى في ايتنا هو ايضا ماذا الجنس لكن بالرغم من هذا الظاهر ان ما ذكره السيد صاحب المدارك اصل الاصل القضيه اللي ذكرها ظاهر انه لا باس به يعني هو المتعين انه اللفظ يمكن ان يستعمل في الجنس ويمكن ان يستعمل في ماذا في الواحد معين واراده احد المعنيين تحتاج الى قرينه لسه مو قرينه مجاز لكنها قرينه نسميها شنو قرينه شنو معينه لتعين احد المعنيين الحقيقيين في مقابل المعنى ماذا الثاني فيحتاج الى قرينه والقرينه قد تدعى في محل الكلام لاراده الواحد المعين مما يدعم الاستدلال بالايه على الراي المعروف المشهور لعلمائنا قد تذكر جملة من الأمور يدعى بأنها قرائن لتشخيص أحد المعنيين يعني نفي احتمال إرادة الجنس وتعيين إرادة ماذا؟ إرادة الواحد المعين مما يؤيد ما ذهب إليه علماؤنا من تفسير للقربى بماذا؟ بالإمام عليه السلام بلا حاجة للاستعانة بماذا؟ بالروايات القرينة الأولى اللي أشار إليها المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ذكر هاي القرينة هي مسألة مقابلة ذي القربى مع اليتامى والمساكين وابن السبيل وقع في قبالها واضح ذي القربى يتامى مساكين ابن السبيل هذه المقابلة مع وضوح أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل مراد به منه مو مطلق اليتامى وابناء السبيل والمساكين لما كانوا من اقرباء النبي صلى الله عليه وسلم هو السادات مراد بهم السادات اعزهم الله تعالى فليس المراد بالمساكين مطلق المساكين ولا باليتامى مطلق اليتامى وانما اليتامى والمساكين من اقرباء النبي صلى الله عليه واله وسلم حينئذ يقول بأن هذا لا يلائم ولا يناسب أن يكون المقصود بذي القربى هو الجنس لأن معنى أن المراد بذي القربى الجنس يعني أن المقصود بذي القربى شنو أقرباء النبي صلى الله عليه وآله هذا معنى حينئذ لا تكون هناك مقابلة بين ذي القربى وبين منه وبين المساكين بين ذي القربى وبين اليتامى بين ذي القربى وبين ابن السبيل لأن المقصود بالمساكين واليتامى هم من كانوا من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أشبه التكرار مقابلة تنحفظ مقتضى الحفاظ على ظاهر الآية من أن هذا في قبال هذا يقول هو ماذا هو أن نحمل الأنسب طبعا هو يقول الأنسب أن نحمل ذي القربى مو على الجنس نحمل عليه على المعنى الآخر والمعنى الآخر هو منه هو الواحد المعين والمراد به الإمام عليه السلام فتتحقق المقابلة بين ذي القربى وبين ماذا وبين المساكين بين ذي القربى وبين المساكين واضح ويتضح المطلب أكثر إذا قلنا بناء على تفسير ذي القربى بالاسم الجنس حملناها على الجنس وفسرناها بمطلق القرابة من النبي صلى الله عليه وآله إذا اشترطنا فيه الفاقر بعد عدم المقابلة تكون أوضح هذه فرق بين ذي القربى وبين المساكين المساكين من بني هاشم وذي القربى ايضا منين بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اشترطنا فيه من فاقة تكون عدم المقابلة واضحة جدا ولا يرى أنه من يقول من يحمل الآية على الجنس ويفسر أن العامة يشترطون في القرابة ماذا؟ الفاقر والمسكنة والاحتياج، فتكون عدم المقابلة واضحة جدا، ماكو مقابلة، هذا هو الأساس هذا. فيقول لأجل الحفاظ على هذه القرينة حينئذ لا بد أن لا نحمل هذه الكلمة على الجنس، ويقول المراد به هو الواحد المعين وهو الإمام عليه السلام. زين، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية مبنية على الاحتمال الثالث المتقدم في تفسير الآية والقول الثالث المتقدم في تفسير الآية الشريفة، وهو أن المقصود أن الخمس أمر وحداني، ما بي تقسيم ما بي توزيع، وهذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ثم موكول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم موكول إلى ذي القربى على نحو الطولية، وأن هذا الخمس من شؤون الحاكمية، من شؤون إدارة الناس وإدارة المجتمع، ويترك أمره بيد الحاكم. وهذا فهو لله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو الحاكم المطلق، وللرسول باعتبار هو النائب عن في الحاكمية، وللإمام عليه وللوليد القربى عليه السلام. حينئذ يكون واضح أن هذا يكون قرينة على أن المقصود بذي القربى في الآية هو منه؟ هو الإمام عليه السلام، إذ لا يمكن افتراض ماذا؟ أن المقصود بذي القربى مع عطف ذي القربى، هاي النقطة المهمة في الاحتمال الثالث، مع عطف ذي القربى باللام على من؟ على الرسول. وهذا مع عطف ذي القربى باللام على من؟ على الرسول، وعدم عطف الباقي من العناوين المذكورة بماذا؟ باللام. يعني ما يثبت بالرسول يثبت لمن؟ يثبت لذي القربى. وهذا لا يمكن أن نفترض فيه أن المقصود ذي القربى الجنس، يعني مطلق قرباء النبي صلى الله عليه وآله، بل يتعين أن يكون المقصود به هو منه؟ هو الإمام عليه السلام. بل يمكن أن يقال بقرينة السياق أو ما يشبه السياق، يعني هو نفس عطف العطف هذه الألفاظ الثلاثة الأولى بعضها على بعض، وتكرار حرف اللام هو في نفسه قد يكون قرينة على أن المقصود ليس هو ماذا؟ ليس هو الجنس ومطلق الأقرباء للنبي صلى الله عليه وآله، وأنه المقصود به هو منه؟ هو الإمام عليه السلام. هاتان قرينتان إن اقتنعنا بهما حينئذ تكون الآية، يمكن أن يقال أن الآية تكون ظاهرة بماذا؟ ظاهرة في الواحد المعين والمقصود به هو منه؟ هو الإمام. وإن لم نقتنع بهما وبقينا وقلنا أن الآية مطلقة كما أصر على ذلك السيد صاحب المدارك، الآية مطلقة لا يفهم منها إرادة الإمام عليه السلام، حينئذ ننتقل إلى البحث الثاني، إلى البحث في المقام الثاني. هل عندنا من الروايات ما يصلح أن نتمسك به لتفسير الآية بهذا التفسير؟ سابقت النظر على الإجماع والاتفاق العلماء، أنا سأنقل على الأجر. أكو عندنا روايات يمكن أن نستند إليها تام سندا ودلالة، هي تفسر ذي القربى لماذا؟ بالإمام عليه السلام. عندنا روايات أو ما عندنا؟ الدعية بأن الروايات كثيرة ودالة على هذا الشيء، دالة على تفسير ذي القربى لماذا؟ بالإمام عليه السلام. وذكر في هذا الصدد روايات كثيرة، يمكن أن نقول أنها قد تبلغ سبع روايات. نقرأ هذه الروايات لنرى أنها دالة على هذا المطلب تام سندا او لا. هذه الروايات، اول رواية هي مرسلة حماد المعروفة التي تقدمت علينا مرارا، والمروية في الباب الاول من ابواب قسمة الخمس الحديث الثامن. رواية طويلة نقرأ محل الاستشهاد بها. قال عليه السلام: ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة يعود المتقدمات، يعني سهم الله وسهم الرسول، وسهما مقسوم له من الله سبحانه وتعالى. وله أي له علم ترجع الضمير لماذا عليه السلام المتصير من قوله لأولي الأمر، وله نصف الخمس كاملان أو كملان، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتامى وسهم لمساكينه إلى آخر الرواية. واضح الرواية في أن المقصود به هو منه مو مطلق الأقرباء، وإنما هو منه الإمام عليه السلام. هذه رواية. الرواية الثانية هي رواية أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا اللي قريناها سابقا، اللي هي رقمها 9 في نفس الباب، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، سهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه. فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. دلالة الرواية في أن المقصود لذي القربى هو منه والحجة في زمانه، وهو الإمام عليه السلام. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية النعمان اللي ينقلها السيد المرتضى في كتاب المحكم المتشابه عن تفسير النعماني، اللي هي الحديث 12 في نفس الباب. رواية هكذا تقول: الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون إلى آخره، إلى أن يقول: ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذه بها ظهور في أن سهم ذي القربى هو يكون المن للإمام، خصوصا إذا لاحظنا الروايات الأخرى التي تفسر هذا الشيء وتقول أن اثنين من السهام وراثة، والسهم الثالث المن بالإصالة، يستحق بالإصالة. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية إسحاق، مرسلة إسحاق، اللي هي الحديث 19 في نفس الباب. قال: وخمس يقسم فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول هو لنا، الإمام عليه السلام يقول واحد من السهام سهم رسول الله، ونحن نقول هو شنو؟ هو لنا، والناس يقولون ليس لكم، ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وسهم ذوي القربى، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يقسمها الإمام بينهم. لآخر رواية. هذه الرواية أيضا فيها ظهور في أن سهم ذي القربى لهم عليهم السلام. هذه الرواية زبيد رقمها 4. صحیح جی مناقش ہو گیا تاکہ مناقش ہو گیا. اور روایہ الخامس ہے ان مرسلت ابن بکیر لہی الحدیث الحديث الثاني في نفس الباب قال خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول لهج ساكت هتكون على عكس المقصود أدل لكن هو رأسا يجي لقرابة الرسول الإمام بناء على أن الإمام هو أشبه بعطش يسموه عطف البيان عطف البيان التفسير بيان لذي القربى ما هو المقصود بقرابة الرسول الإمام عليه السلام يعني هكذا لو أن نقرأ الرواية خمس الله للإمام خمس الرسول للإمام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ثم تجي كأنه جملة مستغلقة واليتامى يتامى آل رسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم. هذا ما تدعى أن هذه الرواية ظاهرة في أن المقصود بذي القربى والإمام عليه السلام. الرواية الأخرى هي رواية السليم بن قيس الحديث الرابع في هذا الباب. الرواية هكذا ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان عن سليم بن قيس. في الحقيقة عمر بن أذينة لا وجود له في الكافي وإنما حماد بن عيسى ينقل مباشرة عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نحن والله الذين على الله بذي القربى نحن والله الذين على الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه. الاقتران واضح في آيات عديدة مو في فقط آياتنا. فقال استشهدنا بآية الفاء ما وفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس. هذه رواية. هناك رواية أخرى في الكافي لم ينقلها الشيخ صاحب الوسائل. هناك احتمال أنها هي نفس هذه الرواية لكنه هذه الرواية التي قرأناها موجودة في الكافي في الجزء الأول في صفحة 453. هناك رواية أخرى موجودة في الكافي في الجزء الثامن ينقلها الشيخ صاحب الوسائل الشيخ الكليمي في الكافي والسندها هذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان مو إبراهيم بن عمر اليماني كما في تلك الرواية ولا باقي السند نفسه عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي. هذا السند في الحقيقة يريحنا من مشكلة أبان لأن المراد بأبان في هذا السند هو أبان بن أبي عياش اللي هو يروي كتاب سليم ابن قيس كما هو المعروف فيه كلام أبان ابن عياش الذي يروي أو خلينا نقول أحد رواة كتاب سليم ابن قيس. هذا السند ما به أبان ابن أبي عياش وإنما إبراهيم بن عثمان فإنه يروي مباشرة عن سليم ابن قيس. الرواية موجود بها نفس النص الموجود في الوسائل لكن ضمن خطبة لإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي من الخطب المهمة جدا التي ينبغي مطالعتها في الحقيقة خطبة مهمة جدا. في بين الخطبة يقول يذكر هذه العبارة: فنحن والله، نفس هذه العبارة، فنحن والله على ذي القربة. ذي القربة بعد أن يقول وأعطيت مثلا العبارة اللي قبلها وأعطيت من ذلك السهم ذي القربة، أصلح بعد وأعطيت من ذلك السهم ذي القربة الذي قال الله عز وجل: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اللي هي آية الغنيمة آية الخمس، ذلك هو هذا الموجود. فنحن والله على ذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: ولله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيما خاص، إلى آخر الرواية. هذه الرواية. هذا السند في الكافي بمشكلة، مشكلته هو أنه أكو كلام في أن إبراهيم بن عثمان يتمكن أن يروي عن سليم بن قيس بحسب الطبقة أو لا، أكو إشكال في هذا، أشار إلى سيد خويا أيضا قدس الله نفسه، لأن إبراهيم بن عثمان المراد به هذا الراوي المعروف الثقة أبو أيوب الخزاز، أبو أيوب الخزاز هو اسمه إبراهيم ابن عثمان أو ابن عيسى، أقعد الخلاف موجود في النجاشي، والشيخ أيضا يشير لعلامات ذهني أنه يقول إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الخزاز، وقيل ابن شنو ابن عثمان، وقيل ابن عثمان. هذا هو اللي إبراهيم أبو أيوب الخزاز، هذا بحسب الطبقة أكو فاصل كبير بينه وبين سليم ابن قيس، أن يروي عن سليم مباشرة هذا يعني مستبعد، مما يعني أن هناك شنو، أن هناك واسطة أو أكثر من واسطة موجودة بينهما، وحيث أن هذه الواسطة مجهولة فمثلا يعني يتعامل مع الرواية معاملة إرسال. هذا من حيث هذه الرواية الموجودة في الكافي التي لم ينقل الشيخ صاحب الوسائل. وأما الرواية الموجودة في الوسائل قلنا ما قعد بها: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن عيينة، قلنا عمر بن عيينة لا وجود له في الكافي، وهذا هو الصحيح اشتباه هذا يعني حسب الظاهر. ليش؟ لأن حماد بن عيسى هو الذي يروي عن إبراهيم بن عمر اليماني مباشرة، هو راوي كتابه أصلا، كل طرق المشايخ العظام الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي طرقهم إلى إبراهيم بن عمر اليماني تمر بماذا؟ بحماد بن عيسى، هو الذي يروي عنه مباشرة، فصحيح هذا ليس له وجود. إذن الحماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني وهو ثقة منصوص على وثاقته، عن أبان عن سليم ابن سليم لا إشكال في وثاقته، لكن المشكلة في ماذا؟ في أبان ابن أبي عياش. إذا تجاوزنا هذه المشكلة كما أكبر رأي يقول أن هذا أيضا ثقة وثابتة وثاقته وثابتة بوسائل، حينئذ تكون الرواية تامة سندا ودلالة بها الشيخ: نحن والله، نحن والله الذين عن الله بذي القربى، إلى آخر الآية، إلى آخر الرواية. هذه الرواية كم رقم صارت؟ السادسة. هناك رواية سابعة وهي السادسة. لا مو بشيء، ما قلنا انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.